الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب التزويج على القرآن وبغير صدق. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك. فلم يجبها شيئا، ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك. فلم يجبها شيئا، ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنكحنيها. قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب فطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. فقال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قوله رحمه الله: باب التزويج على القرآن، أي على تعليمه، وبغير صداق مطلقا أو بغير صداق مالي. وذكر فيه حديث سهل رضي الله عنه، وهو متفق عليه تقدم مرارا، وشيخه ابن المديني يحدث عن سفيان، وقد روي هذا الحديث عن السفيانين، ويأتي بعد هذا عن الثوري، لكنه باختصار كما نبه الحافظ رحمه الله. ومداره على أبي حازم سلمة ابن دينار، رواه عنه الأئمة كالسفيانين والإمام مالك رحمة الله تعالى على الجميع. فإن أبا حازم من صغار التابعين، وحدث به عنه كما ذكرنا هؤلاء. يقول سهل رضي الله عنه: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في المسجد، إذ قامت امرأة واختلف فيها، وتقدم ذكر هذا، هل هي خولة أو غيرها من الواهبات. فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت، في سياق التفات من ضمير المتكلم أو المتكلمة إلى ضمير الغائب، وهذا من حسن أداء الحديث حتى يصدق على حالها لا على المتكلم أو الراوي. وقوله رأى، هذا فعل أمر من رأى من حرف واحد. وقد تبسط الحافظ رحمه الله في هذا الموضع في شرح الحديث مع تقدمه غير مرة، وناتي على أهم المسائل التي أشار إليها رحمة الله تعالى عليه. فمن ذلك في قولها أو في قول الراوي: وهبت نفسها لك، أو وهبت نفسي لك على ضمير المتكلم، فيه حذف، فمقصودها هنا قطعا المجاز للحقيقة، فإنها لا تعني أنها وهبت رقبتها، لأن الحر لا يملك، وإنما أرادت التزويج من غير عوض. وفي الحديث مسائل، منها وفور أدب المرأة مع شدة رغبتها في النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها مع تكرار العرض ثلاث مرات كما في هذه الرواية، إلا أنها ما ألحت فيه، وقد فهمت من سكوته صلى الله عليه وسلم عدم الرغبة، لكنها ما يأست فجلست تنتظر الفرج لحسن ظنها في الله عز وجل ثم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما صرفها عليه الصلاة والسلام من المجلس، وهذا من حسن تأديه وأدبه صلوات الله وسلامه عليه وكمال خلقه. وسكوته يحتمل أنه استحيا منها وكان شديد الحياء واستحيا من مواجهتها بالرد، هذا احتمال، أو احتمال أنه انتظر وحيا يوحى عليه في أمرها، أو أن يتفكر أو ينظر أحد الحاضرين في شأنها، وهذا الذي كان حتى قام هذا الرجل، وقد جاء عند الطبراني أنه من الأنصار. والشاهد لترجمة في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم بما معك من القرآن، على اختلاف سيأتي ذكره في الباء، هل هي للسببية أو باء العوض على ما يأتي إن شاء الله في ذكره. فمن قال أنها باء العوض استدل بما جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال فعلمها، فعلمها من القرآن، وهذا احتمال. وجاء في رواية عند أحمد أنه بعد أن قال عليه الصلاة والسلام أنكحتكها قال فرأيته، يقول سهل، فرأيته يمضي وهي تتبعه لانعقاد الزوجية. من مسائل الحديث أنه لا حد لأقل المهر، وهذه المسألة تقدمت وفيه رد على من حدد، وذكرناهم الحنفية حدوا بعشرة دراهم، والمالكية حدوه بربع دينار، ووجه الرد لهذين القولين أن هذا الخاتم الذي ذكر في الحديث التمس ولو خاتما قد يبلغ أكثر من هذا، من الربع أو من العشرة دراهم، والقياس على القطع في السرقة قياس مع الفارق. قال القاضي عياض رحمه الله تفرد بهذا مالك عن الحجازيين، يعني التفت إلى القياس كالحنفية على خلاف العادة، وأكثر أهل العلم على جوازه وصحته بما تراضى عليه الزوجان قل أو كثر، إذا تراضى عليه الزوجان أو من كان العقد إليه كالولي والزوج، ولو قل كالصوت والنعلين. وتقدم حديث الأنصارية أنه صلى الله عليه وسلم قال أرضيت من نفسك بنعلين. ومن الفوارق بين السرقة والنكاح العلة الجامعة، قالوا هذا عضو وهذا عضو، وهذا فيه إتلاف وهذا فيه إتلاف، لكنه قياس مع الفارق، فاليد تقطع ولا تعود، والفرج ليس كذلك، والمسروق يعود في السرقة، يلزم السارق أن يعيد المال المسروق، ولذلك هذا من أضعف الأنواع الإلحاق، وقد ضعف هذا جماعة حتى من المالكية رحمة الله تعالى عليهم. يبقى البحث في صحة كون تعليم القرآن مهرا وصداقا، فالجمهور يجيزون ذلك، المنصوص عليه في مشهور المذهب عندنا المنع. فمن أدلة المنع قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم وهذا ليس بمال. ويأتي الجواب عن هذا إن شاء الله تعالى. في الحديث أن الهبة في النكاح خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منتزع من قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، والرجل قال زوجنيها ولم يقل هبها لي يا رسول الله، وقد وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم خاصة بلفظ الهبة دون غيره من الأمة على أحد الوجهين للشافعية كما ذكر الحافظ. وفيه أن الإمام يزوج من ليس لها ولي خاص إذا زوجها كفأ، لكن كما تقدم يشترط رضاها إما بالنطق إن كانت ثيبا أو بالسكوت إن كانت بكرا. وهذه المرأة يحتمل أنه لا ولي لها، لأن الحديث ما أفصح هل لها ولي ولم يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا ولي لها وعلمه وعلم حالها النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها، أو أنه علم وليها لكنه صلى الله عليه وسلم أولى بها منه، كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وليس في الخبر أيضا أنه استأذنها أو استنطقها وقد كانت ثيبا، وليس فيه أيضا أنها وكلته، وإنما زوجها بحكم الولاية العامة. وهذا يتعدى إلى غيره صلى الله عليه وسلم ممن ولي أمر المسلمين إذا لم يكن لها ولي خاص. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن له أن يزوج من شاء من نساء أمته ولو بغير إذنها، لأنه أعلم بدين الله عز وجل وأعلم بما هو خير لها. في الحديث من المسائل جواز تأمل محاسن المرأة وتكرار النظر إليها سواء في مجلس أو في مجالس إذا كان عازما على خطبتها إذا أراد التزويج. وفيه جواز النظر إلى المخطوبة وإن لم يكن قد وقع في قلبه أن يخطبها، لكن بمجرد ورود الوالد عليه جاز له وأبيح له النظر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صعد فيها النظر وصوبه. وهذه الصيغة في الحديث تدل على المبالغة في النظر. وكذلك يظهر من الحديث أن غيره ممن حضر من الصحابة كذلك نظروا إليها، ومنهم هذا الرجل الذي قال زوجنيها، فإنه ما طلبها إلا بعد أن رآها، ولذلك لا حاجة للقول بأن هذا التصعيد الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من خصائصه. ذكر بعض أهل العلم أن هذه الحادثة كانت قبل الحجاب، وهذا مفرع على أن وجوب الحجاب عام في نساء المؤمنين مع أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضهن. في الحديث أن الهبة لا تتم إلا بالقبول، فقد وهبت نفسها ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم فما تمت الهبة، لأنها لو لم يكن القبول شرطا لصحة الهبة لصارت زوجة بمجرد قولها وهبت نفسي لك. استدل بالحديث أيضا على جواز الخطبة على خطبة الغير، وهذا على تنزيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاطبا وهو لم يكن كذلك، لكن وقع احتمال الرغبة من وقوع وصدور الهبة من المرأة. وأيضا إنما صحت من الصحابي بعد أن غلب على ظنه إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لأن تصعيده النظر وتكرار الهبة منها وعدم القبول يوحي بأنه ما رغبها عليه الصلاة والسلام، فلذلك لا يعد هذا من قبيل الخطبة على خطبة الغير، لأنه لم يكن هناك ركون. ثم الأمر مختلف من جهة أن هي التي عارضت نفسها، وليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تقدم إليها وخطبها. والحديث فيه العرض وفيه الهبة، والهبة تقتضي أن لا عوض لهذا النكاح. والصحابي رضي الله عنه تأدب في قوله إن لم يكن لك بها حاجة، فاحتاط لنفسه في هذا، وهذا يدل على كما قال حافظ رحمه الله وفور فطنته وحسن أدبه رضي الله عنه. وهذا في أحد الصحابة وفي غير العلماء منهم، فكيف بعلمائهم وخاصتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من مسائل الحديث أن النكاح لا بد فيه من الصدق، لقوله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها، لكنه ليس شرطا في صحة العقد، فالعقد يصح ولو لم يذكر الصداق، لكن تستحب تسميته ويستحب تعجيله. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون الرقبة بغير صداق، فالهبة بدون الصداق كما قلنا خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد لأمرين، الأمر الأول أنه أنفع للمرأة، والثاني أنه أقطع للنزاع الذي قد يطرأ فيما بعد في تحديد مهر المثل. لكن لو عقد بغير ذكره صح كما هو مذكور في حكم التفويض. وإذا لم يسمى في العقد وجب لها مهر المثل، لكن اختلفوا متى يجب مهر المثل، هل يجب بالدخول أو يجب بمجرد العقد، والثمرة تقع في ما لو طلقها قبل الدخول، هل يتنصف لها مهر المثل أو ليس لها إلا متعة إذا لم يكن هناك مسمى. ولذلك قالوا في كونه أنفع للمرأة التسمية، قالوا ليثبت لها نصف المسمى لو طلقت قبل الدخول. وفي الحديث استحباب تعجيل تسليمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زوجه وقال لها في ذمتك كذا وكذا، وإنما قال ابحث حتى يسلم. وفي الحديث جواز الاستحلاف، جواز الحلف بغير استحلاف للتأكيد، لأنه أقسم أنه لا يملك شيئا، أنه لا يملك شيئا. ونقل عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقا ولا يحل به النكاح، يعني قالوا مثل حبة الشعير أو حبة الحنطة، لكنه متعقب بهذا، فإن الظاهرية ومنهم ابن حزم صححوا مثل ذلك في المهر، لكن كما تقدم لا حد لأقله، لقوله التمس ولو خاتما من حديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أورد هذه اللفظة مورد التقليل، لكن الخاتم الحديد لا شك أن قيمته أكثر من الحبة. هو الحافظ رحمه الله يتكلم عن مجموع روايات الحديث، لأنه كما قلنا تبسط في الشرح في هذا الموضع مع تقدم الحديث مرارا. وفي الحديث دليل للجمهور لجواز النكاح بالخاتم الحديد وما هو نظير قيمته. قال ابن العربي من المالكية لا شك أن خاتم الحديد لا يساوي ربع دينار. ابن العربي مع تمذهبه إلا أنه ما ارتضى ما هو متقر عندهم من التحديد بربع دينار، فيقول هذا التنصيص على خاتم الحديد لا جواب عنه لأحد ولا عذر فيه. واستدل بالحديث هذا على جواز اتخاذ الخاتم وعلى جواز اتخاذ الخاتم من الحديد للمرأة، واستدل به على وجوب تعجيل الصداقة بالدخول على ما تقدم بحثه، لأنه لو ساغ تأخيره لسأله هل يقدر على تحصيل ما يمهرها بعد أو لا، فيثبت في الذمة. لكن الصواب أنه لا يجب تعجيله، ويثبت في ذمته إذا سمي، وإذا لم يسمى فلها مهر المثل. وقد تقرر عندهم جواز نكاح المفوضة كما تقدم. فيه أن إصداق ما يتمول يخرجه من يد مالكه، حتى إن من أصدق جارية مثلا حرم عليه وطؤها، لو سمى جارية تكون صداقا فإنها تنتقل من ملكيته فيحرم عليه الوطؤ. في الحديث دليل على جواز كون المنفعة صداقا، وهذا يستدل لها بقوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا. وهذا باتفاق أن المنافع تصح أن تكون مهرا، منفعة الرعي أو منفعة الخياطة أو منفعة التعليم، تعليم العلم، وإنما اختلفوا في ما ترجم إليه المصنف رحمه الله من تعليم القرآن، هل يصح أن يكون مهرا أو لا، أو لا يكون أو لا يكون. فأكثر أهل العلم على الصحة والجواز، ومنهم من منع، وهو المشهور عندنا في نص الزاد في قوله وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، قالوا لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، قال تعالى أن تبتغوا بأموالكم، وحملوا الحديث هذا على الخصوصية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها أنا بما معك من القرآن، وليس هذا لأحد غيرك. وقووا هذا بما أخرجه سعيد ابن منصور في سننه من مرسل أبي النعمان الأزدي قال زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن وقال لا تكون لأحد بعدك مهرا. لكن هذا الحديث لا يصح، قال الحافظ هذا مع إرساله فيه من لا يعرف، ولذا قال الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء الحديث منكر. ولذلك الصواب هو قول الجمهور وصحة هذا المهر، لكن يبقى البحث في حدود الغرر فيه، لأن حدود التعليم غير معلومة. جاء في بعض الروايات عند أبي داود والنسائي أنه قال معي سورة البقرة والنساء أو سورة البقرة أو النساء، فسماها فزال الغرر. يبقى غرر آخر من جهة إمكانية التعليم، فهل المرأة قابلة للتعلم أو غير قابلة، وما هي حدود التعليم، هل هو التحفيظ حتى تقرأها عن ظهر قلب كما يقرأها هو فيكون معها من القرآن مثل ما معه من المحفوظ والتلاوة أو لا، هذا من الغرر الذي قد يحتمل ويتجوز فيه. وفي الباء كما قلنا في الحديث تحتمل هذين الوجهين. فيحتمل أن تكون باء المعاوضة وبهذا يستقيم الاستدلال، ويحتمل أنها باء السببية أي إكراما لك لما معك من القرآن، وهذا فيه ضعف، لأنه لو كان الأمر كذلك لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يلتمس الخاتم. جاء في روايات التنصيص على التعليم دون العشرين، هذه ما وقفت عليها، لكن جاء رواية أشرنا إليها قبل قليل أنه قال فعلمها من القرآن، قال فعلمها من القرآن. وهذا مما يتسامح فيه، لأن الغرر في مثل هذا في الصداق ليس كالغرر في البيوع، لأن البيوع معاوضات محضة، النكاح له مقاصد غير العوض. كذلك من مواضع الغرر في هذه المسألة جعلت بعض أهل العلم يتردد في إباحتها، أن زمن التعليم قد يختلف، والمشقة التي تلحقه فيه تختلف من شخص إلى آخر. قالوا لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن ما صح لظهور الغرر. فكذلك في النكاح قالوا فإذا كان التعليم لا تملك به الأعيان، لا تملك به المنافع، لكن يمكن أن ينفصل عن هذا بأن قدر التعليم معروف، خاصة أنه قال معي سورة كذا وكذا فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم فقال زوجتكها بما معك من القرآن، فيعلمها ما سمي، ويغتفر في باب الزواج ما لا يغتفر في غيره. بعض أهل العلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه إكراما له بما معه من القرآن، ثم تحمله عنه المهر كما تحمل كفارة من واقع في نهار رمضان، وهذا بعيد، لأن المواقع جاء الرجل بالعرق ودفعه النبي صلى الله عليه وسلم له وأفصح عنه الحديث، وأما هنا فلا، وإنما قال زوجتكها ولم يقل مهرها عندي أو نحو ذلك. فإن قيل كيف يصح جعل تعليمها القرآن مهرا وقد لا تتعلم؟ هذا أورده بعض من يمنع، ومنهم الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم، وأجيب عن هذا بإيراده أيضا على تعليم اللغة أو الأدب أو الشعر، وهم يصححون المهر بهذا النوع من التعليم، فقد ترضى بتعليمها الشعر ويحدد لها وله، ثم لا تقبل التعليم. فيه جواز كون الإجارة صداقا ولو كانت المصدوقة المستأجرة، فتقوم المنفعة من الإجارة مقام الصداق، وهو قول الشافعي، يعني ترضى بخدمة زوجها مدة معينة. ووجه القياس على تعليم القرآن، يعني لو قالت قبلت النكاح على أن يحفر لها بئرا أو أن يصنع لها صنعة أو يبني لها دارا، فإنه يصح كما يصح في الإجارة. بعض أهل العلم يمنعه في الحرة دون الأمة، والتفريق يحتاج إلى دليل. في الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والمانع منهم الحنفية والحنابلة على ما منصوص أيضا عندنا في الروض. قال القرطبي قوله علمها نص في الأمر بالتعليم، والسياق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح، فلا يلتفت لقول من قال إن ذلك كان إكراما للرجل، فإن الحديث يصرح بخلافه. وقولهم إن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقا، واستدل به على أن من قال زوجني فلانة فقال زوجتكها بكذا كفى، ولا يحتاج إلى قول الزوج قبلت، وهذه تقدمت في مباحث الصيغة. والفصل الذي حصل بين قوله زوجني وزوجتكها اشتغال بمقصود النكاح فلا يضر، وإنما يضر الاشتغال بغير المقصود، فما بين قول الصحابي زوجنيها وبين قوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها فيه فاصل زمني وفيه خروج من مجلس العقد ورجوع، لأنه ذهب يلتمس ثم رجع ثم قال ما وجدت شيئا فقال زوجتكها، ولم يطلب إعادة الإيجاب. كذلك فيه الدليل على أنه لا يشترط في الصيغة أن يتقدم قول الولي، لأن الذي ابتدأ هنا هو الخاطب، فقال زوجي فقال زوجتكها، هذا هو الصواب على خلاف ما هو منصوص عليه عندنا. وفيه دليل أيضا على جواز وصحة العقد بغير لفظ التزويج والنكاح والانتزاع منه في رواية التي قال فيها ملكتكها بما معك من القرآن. وعلى هذا فلا إشكال، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن العقد يصح بكل لفظ دل عليه، لكن ما كان صريحا في بابه من أبواب العقود فإنه لا ينعقد به النكاح. لو قال بعتك بنتي فقال قبلت، هذا لا ينعقد، لأن البيع صريح في بابه فلا يكون كناية في باب النكاح. وإنما اختلفوا في التمليك وفي الهبة وفيما قد يفهم منه النكاح. وفيه أن من رغب في تزويج من هو أعلى قدرا منه لا لوم عليه، لأنه بصدد أن يجاب إلا إن كان مما تقطع العادة برده، كالسوق يخطب من السلطان بنته أو أخته. ضجة الانتزاع من هنا هي عرض نفسها في على عظيم، فلا حرج في العكس أن يطلب السوقي بنت الشريف، فإن أجيب فهذا رزقه وإن رد فالحرج عليه. يعني لا يشترط في صحة وجواز الخطبة أن يغلب على ظنه أو أن يظن ولو بلا غلبة أنه سيقبل، حتى لو قطع بأنه سيرد له أن يعرض نفسه، والأرزاق بيد الله عز وجل. كذلك الصورة العكسية أن من رغبت في تزويج من هو أعلى منها لا عار عليها أصلا، ولا سيما إن كان هناك غرض صحيح أو قصد صالح، إما لفضل ديني في المخطوب أو لهوى فيه يخشى من السكوت عنه الوقوع في محذور. يعني لأن المرأة قد يتعلق قلبها برجل وهو أشرف منها وأعلى، فتصرح له برغبتها لتدفع عن نفسها الوقوع في المحظور. وفيه أن سكوت من عقد عليها وهي ساكتة لازم إذا لم يمنع من كلامها خوف أو حياء أو غيرها، وهذه مسألة مبنية على أنها سكتت وما أذنت للنبي صلى الله عليه وسلم في تزويجها وما استأذنها عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه ما سألها أيضا عن الولي الخاص، وهذه تقدمت، وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء نصوا على أن السلطان أو القاضي إذا جاءت المرأة تريد أن يزوجها أن يسألها هل لك ولي خاص يتثبت، لا يقدم مباشرة إلى التزويج. ولو فعل مع وجود الولي الخاص فإنه لا يصح، لا يصح العقد عند من يشترط الولي. في الحديث أيضا دليل على ما تقدم أنه لا يشترط في صحة العقد أن تتقدمه خطبة النكاح، وتقدم هذا. وفيه أن الكفاءة في الحرية وفي الدين وفي النسب لا في المال، يعني أن الكفاءة المالية ليست معتبرة في لزوم النكاح، فلو تزوجت فقيرا معدما صح، وليس لأوليائها الفسخ، لا المنع ولا الفسخ، لأن الرجل هذا كان لا شيء معه، التمس ما وجد شيئا، ما لم يكن معه إلا إزار واحد فقط. لكن تعقب الحافظ رحمه الله هذا الكلام الذي نقله عن غيره، قال ما أدري، وهذا يدعونا إلى أن مسائل العلم تؤخذ لكن بتروي وتفطن. هذه المسألة محل الاستدلال إذا كانت المرأة غنية، فالفقير ليس كفءا لها، لكن لو كانت فقيرة مثله فالكفاءة متحققة. فهو يقول ما أدري من أين له أن المرأة كانت ذات مال، حتى يستنبط من الحديث أن الكفاءة ليست، أن الكفاءة مختصة فقط في الدرجة الحرية وفي الدين والنسب دون المال. وقد تقدمت معنا صفات الكفاءة التي المؤثرة، وهذا تعقب وجيه، فيحتمل أيضا أنها لم يكن لها شيء من المال فهو كفر لها لتقارب الحال. فيه التروي والرفق في طلب الحاجة، فهذه المرأة رضي الله عنها تلطفت وترفقت في طلب حاجتها، وفيه أيضا التأني أنها ما عجلت بالخروج. وهذا يعني يعم طلب الدين أو طلب الدنيا، حتى ذكروه في الاستفتاء ومباحثة العلم أن يتلطف الإنسان فيه ولا يضجر، خاصة إذا بلي بشيخ نفور وقد لا يتسهل نفسه ببذل ما عنده من العلم. فهذا وجد في بعض العلماء وفي بعض المحدثين يكون فيهم حدة وشح بالعلم، يتثبتون من الوعاء هل هو أهل لهذا العلم أو لا، فيتصبر طالب العلم حتى يجد بغيته. فيه أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به إذا كان واجد للمهر وكان عاجزا عن غيره من الحقوق، يعني له أن يتزوج مع غلبة ظنه أنه لا يقدر على النفقة لكن يقدر على التكسب، يقدر على التكسب. فالمراجعة هنا في الحديث كانت في المهر فقط، ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تنفق، وقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاث حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف، وهذا الذي يغلب على الظن أن يحمل عليه رغبة، تحمل عليه رغبة هذا الرجل في نكاحها. واستدل به هذا الحديث على صحة النكاح بغير شهود، وهذا هذه المسألة الذي خالف فيها هم المالكية، لكنهم يمنعون من نكاح السر، لكن لا يشترطون أن يشهد العاقد اثنين على العقد. ورد هذا بأن المجلس كان فيه جماعة، فنسلم كان في المسجد وهناك من شهد، طبعا نقطع بحضور سهل رضي الله عنه راوي الحديث، هل في رواية تشير إلى وجود غيره؟ يعني في هذه الرواية التي معنا ها قال لا في هذه الرواية معنى قال إني لفي القوم، فهم قوم. لكن يبقى البحث هل استشهدوا، ما استشهدهم وما قال اشهدوا ولم يقل اشهد يا فلان ولا فلان. والاحتمال الآخر أن يكون تشريع الإشهاد يكون متأخر عن هذه الحادثة، وإذا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل على القول بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ناسخا لما كان. لكن لا شك أن حضور الجماعة للعقد يكفي ولو لم يستشهدوا، لأنه قد يرجع إليهم عند وجود النزاع، والشهود يفيدون في إثبات العقد وفي النزاع الذي قد يقع في المهر أو في الشروط التي تكون بين الزوجين. وكذلك من ثماره أنه يخرج هذا النكاح من دائرة المواطأة مع المرأة ويفرق بها بالشهادة بينه وبين السفاح. فيه مسألة الولي وتقدم بحثها. فيه الأخذ والعطاء في تحديد الصداق، هذا يسمونه المراوضة، هذا أو هذا ألف أو ألفين إلى أن ترضى المرأة ويستطيع الرجل. فيه أن المرء يخطب لنفسه، وفيه أنه لا يجب إعفاف المسلم بالنكاح كوجوب إطعامه الطعام والشراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما التزم هذا له ولا أحد من الصحابة. وفيه أيضا الاستغناء عن الناس، فالقوم في المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون عنده شيء ومع ذلك ما عرض عليه أحد، أنا أعطيك خاتمة من حديد. وهذا يتفق مع الأصل الذي تقدم من مبايعة الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له التمس، اذهب التمس في بيتك أو عند أهلك أو يقترض، لكن دون أن يقول للحاضرين أعينوه أو أعطوه أو تصدقوا عليه أو اجمعوا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سأل لنفسه شيئا قط، ما سأل شيئا، لكنه كان يعرض بالسؤال لحاجة المسلمين، يعني إما للجهاد وإما للفقراء كما في قصة الدافة. فالأصل أن الإنسان لا يستغني بالله عز وجل عن الخلق، ولا يرشدهم أيضا إليهم، لا يرشد الخلق المخلوق إلى المخلوقين، وإنما يرشدهم إلى الخالق سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين. وقد قال عليه الصلاة والسلام ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله، وقال إذا سألت فاسأل الله، وهذا من كمال التوحيد. نختم بالرواية بعد هذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد.
نعم، هو الحديث يتقدم وترجم به لهذه الترجمة وهي وجيهة، وهي من مسائل الحديث أن النكاح، أن المهر يصح أن يكون عرضا، والعروض بضمتين جمع عرض، وهو ما سوى النقد، فالأثاث والأواني والمقتنيات كلها عروض جمع عرض، وأما بالفتح فهو ما يتعلق بالشعر العروض. ووجه الانتزاع منه ظاهر في قوله ولو خاتما من حديد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.